الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ذكر العلماء أن هذه الآية جمعت أقسام التوحيد الثلاثة، فمن يذكر لنا أين كل قسم؟ الربوبية في قوله رب السماوات والأرض، هكذا، وما بينهما. أي نعم، فاعبده واصطبر لعبادتي، هذا توحيد ماذا؟ الألوهية. هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات. وأي سورة ذكر الله عز وجل فيها أقسام التوحيد الثلاثة؟ سورة الإخلاص. تعدد لنا، تذكر لنا في أين الربوبية وأين الألوهية؟ سورة الفاتحة جمع الله فيها أقسام التوحيد الثلاثة فصارت أعظم سورة. فإذا ذكرها العلامة العثيمين حول قوله سبحانه وتعالى ذي الجلال والإكرام، قال رحمه الله: الجليل، أي صفة الجليل، الجليل عظمته في نفسه، لأن الجليل قلنا معناها العظمة. قال: الجليل عظمته في نفسه، والإكرام عظمته في نفوس عباده. وهذا تفصيل طيب وفائدة طيبة، فيكون الجليل عظمة الله في نفسه، والإكرام عظمته في نفوس عباده سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم العقيدة الواسطية، قال الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية ذكرها في أي باب أراد؟ في باب صفات الله ماذا؟ نعم، السلبية، تسمى السلبية أو المنفية أو صفة التنزيه، صفات التنزيه. وقل الحمد لله، وقل الخطاب لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولمن يصلح له الخطاب. سبق تعريف الحمد، فما معناه؟ ماذا تعريف الحمد؟ نعم، ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. ما الفرق بينه وبين الشكر؟ أيهما أعم؟ الشكر يكون في الجوارح، نعم الحمد باللسان، والصحيح أن الحمد باللسان والقلب. كثير من العلماء يذكر أنه باللسان فقط، لكن الصحيح أنه باللسان والقلب. والشكر أعم من حيث الأداة، الشكر أعم من حيث الأداة، فأدوات الشكر أكثر، لسان وقلب وبقية الجوارح. والحمد أعم من حيث المحمود، فأنت تحمده على ما أعطاك وتحمده على صفاته الحسنة. والشكر لا تشكره إلا ماذا؟ إلا مقابل النعمة. فذاك أعم من جهة وذاك أعم من جهة. فالشكر أعم من جهة الأداة وذاك من جهة المحمود نفسه. العالم قد تحمده لعلمه، تحمده لعلمه وربما ما تستفيد منه شيئا، وقد تستفيد وتحمده لأخلاقه وتحمده لصدقه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذه هي نفي الصفة السلبية، صفة النفي، لم يتخذ ولدا، فالله عز وجل لم يلد ولم يولد. وهو لم يتخذ ولدا لأنه هو الغني، ليس بحاجة للولد. والوالد ماذا يحتاج الولد أم ما يحتاجه؟ يحتاجه. ولذلك ترى كثيرا من الأنبياء يدعو ربه أن يرزقه ولدا، أتذرني فردا وأنت خير الوارثين. ويفرح الولد الوالد بولده، بالذات لما يكبر سنه، يكون سنه كبير يفرح بولده، بالذات إذا كان مؤدب وطائع. أما الله عز وجل هو الغني، ما يحتاج إلى الولد ولا يحتاج إلى الصاحبة، سبحانه غني عن عباد. فنفى عن نفسه الولد ولم يكن له شريك في الملك، وهذه صفة نفي أيضا ثانية، لم يكن له مشارك في ملكه سبحانه. وسيأتي السبب في نفي الشريك في آية، في الآيات التي بعد هذه. ولم يكن له شريك في الملك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه، حديث أبي هريرة، حديث قدسي عن نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم عن ربه. في الملك، والملك كل شيء الله يملكه في ملك، في ملك الله. سؤال، والذي يقول لك وملك هؤلاء الملوك والملاك، فلان مثلا يملك بيته ويملك أرضه، كيف نقول في هذا؟ ملك نسبي قصير ما هو كامل. مثلا الله عز وجل ملكك بيتا أو ملكك مالا من هذه العملة، هل يجوز لك إحراقها؟ لا يجوز، لو أحرقتها لعذبك الله، إسراف ما ينبغي. إذن هذا ليس ملك كامل، والله عز وجل له أن يحرقها، له. هو يصلح أن يكون اسمه ملك مالك، نعم، لكن هو من باب الاستخلاف، نعم، لكن هذا الملك قاصر، وإلا يطلق عليه ملك من ملوك الأرض، يطلق عليه ملك، وهكذا أنت تملك ما تحت يديك، لكن هذا الملك قاصر. نفسك التي بين جنبيك لو قتلتها بدون سبب، وقتلت نفسك تعذب، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فهو ملك قاصر. والملك المطلق لله سبحانه وتعالى. ولم يكن له ولي من الذل، ففي هذه الآية نفي الولي، فكيف نجمع بينها وبين قول الله عز وجل إن أولياء الله، وقوله سبحانه في الحديث القدسي من عادى لي وليا، الله ولي الذين آمنوا، وهنا نفى الولي. من يجيب؟ لم يكن له ولي من الذل، لم يكن له ولي من الذل، قيدها بقوله من الذل، أي لم يتولى الله عز وجل عبدا من عباده لحاجته إليه ولأنه يصيبه شيء من الذل حاشا، إنما يتولى عبده حبا فيه ويتولى وليه إكراما له وهو غني عنه. هذا هو التقييد، قيده الله من الذل، لم يتولى أحد من الذل كما تحصل الولاية بيننا، بيننا فيما بيننا أني أتولاك وأحتاج منك النصرة وأحتاج منك العون أحيانا، أن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أما الله عز وجل يتولى عبده إكراما لعبده ولا يلحقه ذل سبحانه وتعالى، فهو كامل الصفات، وصفة الذل، الذل صفة نقص لا يتصف الله عز وجل بها. وكبره تكبيرا، معنى كبره تكبيرا أي عظمه تعظيما، عظمه تعظيما. عند من يخرج لنا كل صفة وكل اسم في هذه الآية؟ نريد من المتأخرين، أينهم؟ أينهم اليوم؟ هم معنا؟ عندك يا وسام. وقل الحمد لله، صفة الحمد، أحسن، واسم الله ومنه صفة، لم يتخذ ولدا، هذه صفة ماذا؟ صفة نفي، صفة نفي اتخاذ الولد، ونفى أن يتخذ شريكا، ونفى الولاية من الذل، أن يتولى أحدا من الذل. وكبره تكبيرا، هذه تكون في حق العبد. ها؟ شريك له في الملك، حسن، ما شاء الله. نستفيد كثيرا في تخريج الأسماء والصفات، وهذا يعتبر مفتاح، والإنسان يعود نفسه على تخريج الصفات من آيات الله وأحاديث رسوله والأسماء وتفهم معناها. وقوله سبحانه وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الآيات كثيرة التي تدل أن الله يسبح له كل شيء، كل الجمادات وكل النباتات وكل شيء في السماوات وفي الأرض. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يريد. ففيه أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض. واختلف العلماء هل يسبح لله، هل الجمادات تسبح لله بتسبيح الحال أم المقال؟ والذي يظهر والله أعلم أنه نؤمن أنها تسبح لله عز وجل تسبيحا حقيقيا وكفى، فقد سبحت الحصى في يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسلمت الحجر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي قبل البعثة، وأدلة كثيرة في هذا الباب، ما أجمل لو أن طالب العلم يجمع خطبة في هذا ليعرف الناس عظمة الله عز وجل وأن له عبيد غير الجن والإنس، ويجمع مثل هذه الأدلة، يسبح لله ما في السماوات، ألم ترى أن الله يسجد له، وهكذا تسبيح يعني حنين الجذع، وهكذا تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا قول الله عز وجل أتقتل أمة، أوحى الله إليه أتقتل أمة تسبح لله لما قتل بيت النمل، فيكون موضوع عظيم جدا، خطبة عظيمة جدا. هذه العناوين الخطب لو إخواننا يقيدونها طيب يستفيد منها الداعي، تقيد العنوان ويسر الله يوم تجمع حوله. والناس ينبهرون بالقصص بالذات العوام، وما أجمل لو نذكر لهم قصص صحيحة. قرآن مد بالقصص، تعجب بعض الناس يدور لقصص ضعيفة ركيكة مكذوبة. لماذا؟ قال نحل الموعظة. اخطب يا أخي من قصص القرآن، قصص السنة. والله تقرأ في السنة عجائب، تقرأ عجائب عجب، بالذات من أخبار بني إسرائيل، أولئك الذين ذهبوا إلى المقبرة فقالوا نريد أن ندعو الله أن يخرج لنا ميت نسأله كيف حاله، فتوضأوا ودعوا الله وخرج لهم ميت من بني إسرائيل تائر الرأس. قال ما لكم؟ قالوا أردنا أن نسألك كذا وكذا. قال والله إني منذ 100 سنة مت، منذ 100 سنة لم يسكن عني حرارة الموت، ادعوا الله أن يردني، ادعوا الله أن يردني. وكم كم من هذه القصص العظيمة التي فيها العظة والعبرة الصحيحة، وتكون أيضا مما ينتفع الناس بها. قال بعض السلف ما أحوج الناس إلى قصاص صدوق، صدوق، وما أحوجنا إلى أن نخطب في كرامات الأولياء وفي قصص الأنبياء، تزيد الإيمان، تزيد الإيمان، وأن نعظ فيهن يحصل زيادة إيمان. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أين صفة النفي هنا؟ من يخرج لنا صفة النفي والسلبية في هذه الآية؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. التنزيه، يسبح لله التنزيه، نعم، لأن معنى يسبح ينزه الله عن كل عيب ونقص. وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ما معنى تبارك؟ مر معنا أمس، ها؟ ما أجمل لما ترتفع الأيدي من كل جهة. نفهم أن نحن ما زلنا كلنا مركزين. تبارك تعالى وتعاظم. وهل يصلح أن نقول للعبد تبارك ولو لرسول؟ ما يصلح. هذه كلام خاص بالله. أما العبد إذا في بركة نقول له ماذا؟ مبارك. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا. الذي باركنا حوله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نزل الفرقان، هذا فيه أدلة العلو، وسيأتي معنا فصل بمفرده، يكفي هذه الإشارة ويبقى لما نصل إلى موضعه. الفرقان هو القرآن. في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في ذلك الدعاء الذي من أذكار الصباح أو من أذكار النوم، قال منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أي القرآن، وسمي الفرقان لقوة تفريقه بين الحق والباطل. بعض الناس يغضب لا تدعو إلى التوحيد، قال أتفرق بين الناس. القرآن يفرق بين الناس. القرآن فرق بين الناس ولا ما فرق؟ فرق ولا ما فرق؟ ها، من رفع يده؟ فرق بين الناس. كان الناس أمة واحدة على الشرك، فجاء القرآن هذا مسلم وهذا كافر، ومحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرق. أما فرق البخاري ومحمد فرق بين الناس، وفي رواية بالتشديد ومحمد فرق بين الناس، فهنيئا لكم يا أهل السنة عندما تفرقون بين الناس. تفريق حق، تفريق حق وتفريق ممدوح، هذا يتميز وهو صاحب حق، وهذا يبقى على حدة وهو صاحب باطل. ولا يصلح الدين إلا بالتفريق، أما الخليط هذا ما ينفع. ومعركة بدر سميت معركة الفرقان لهذا المعنى، لهذا المعنى، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وعمر بن الخطاب لقب بالفاروق لهذا المعنى، فرق الله به بين الحق والباطل. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يدعو: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن هشام وبعمر بن الخطاب. أعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب، وأبو جهل مات على الكفر. وأعجبتني كلمة لعالم من العلماء، ذهب رجل يعتمر فزار عالما من علماء مكة، قال له: يا شيخنا في بلادي دعوة لفترة والناس كلهم يحبوني ولا رأيت واحد يخالفني، أن يحبوني كلهم. قال: في دعوتك دخن، ما دام الناس كلهم يحبونك في دعوتك دخن، يعني ما بتأمر بمعروف ولا بتنع عن منكر، مجامل للناس كلهم. أما الداعي الحق لا بد من التفريق. من الذي يريد أن يدعو ويحبونها الناس كلهم؟ هذا يخالف النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، إذ أن النبي كان محبوب من جميع الناس، فلما دعا إلى الله أبغضه أناس وأحبه أناس. فلا يرجفون علينا أبدا، عندنا كتاب وسنة، لا يرجفون علينا فرقتم بين الناس. والله ما نحب أن يتفرق إثنان، ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: من خبب امرأة عن زوجها أو عبدا عن مملوكه ليس منا. لكن إن كان التفريق بحق وش نعمل؟ نغرق كلنا؟ لا، ينجو من كتب الله له النجاة، ومن كتب الله له الهلاك، الله أعلم بعباده، ونسأل الله الثبات على عبده. المراد بعبده محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وذكره الله بعبد في أشرف المقامات، وكان من أول كلام عيسى: إني عبد الله آتاني الكتاب. فأشرف كلمة وأشرف لقب لك أن تكون عبد لله وتتصف بهذه الصفة، تمتثل أمر الله وتنتهي عن نهي، ليكون للعالمين نذيرا. قالوا: العالمين الذين ينطقون من الجن والإنس، وهذا هو الصحيح في هذه الآية، وإلا فقوله رب العالمين، ما المراد بالعالمين هنا؟ كل ما سوى الله فهو من العالمين، لكن في هذه الآية اختص بها الجن والإنس لأن النذارة والبشارة لهم. واختلفوا، بعضهم قال هم الإنس فقط، وبعضهم قال هم الجن فقط، يعني والإنس، والصحيح أنهم الجن والإنس. فالنبي صلى الله عليه وعليه وسلم بعث إلى الجن والإنس. وابن حجر قد عد جملة من الجن في الصحابة في كتابه الإصابة، وسمى بعضهم أنهم جن صحب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والنذير معناه هو الذي يعلم الناس مع التخويف، هذا معنى النذير، يعلم الناس مع التخويف. والبشير يخبر الناس بما يسرهم ويفرحهم، فهذا الفرق بين النذير والبشير. وقد يجمل هنا وهناك، لكن إذا حصل البشير والنذير فهذا هو التفريق بينهما. الذي له ملك السماوات والأرض، صفة الملك مالك للسماوات وللأرض وما فيهن، ولم يتخذ ولدا، هذه الصفة السلبية التي نفاها عنه سبحانه وقد مرت بنا، ولم يكن له شريك في الملك، مرت بنا أيضا نفي الشريك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ما أجمل التمعن في كتاب الله، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنا وأنت منهم، فقدر الله متى سنولد، وكتب لنا هذا العمر، ونحمد الله الذي اختار لنا هذا العمر وهذه الفترة من الزمن، ونسأل الله الثبات. كيف لو خلقنا قبل 100 سنة أو قبل 70 سنة 50 سنة؟ كانوا الناس في جهل، عندهم إسلام لكن كان مر عليهم جهل شديد، حتى أنك ربما ترى بعضهم قد حملوا فوقه مثل ثيابه الحروز في رقبته وبعضهم في حقوه وساقيه مربطة بالزعل بتلك الخيوط المأخوذة من شعر المعز. إيش هذا؟ قال من الجن، من العين، ولحذي فوق الحمير، ولحذي فوق الكباش، ولحذي، نعوذ بالله. فالله عز وجل رحيم بنا، فنحمد الله على هذا، والإنسان يرضى بما قدره الله له ويدعو الله الثبات. وقدر أرزاقنا، وقدر أعمارنا، وقدر آجالنا وما سيحصل لنا يا محمد، وقدر كل ما سيحصل لنا، فما بقي معنا إلا أن ندعو الله الثبات ونرضى بما قدره الله سبحانه. أين الاستشهاد في هذه الآية على الصفات السلبية؟ صفات النفي. ها من رفع يده؟ أحسنت. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك. ما اتخذ الله من ولد، وقال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحانه، سبحان الله عما يصفون. في هذه الآية بين الله عز وجل العلة لعدم اتخاذ الشريك، فاتخاذ الشريك سيكون أحد أمرين: إما أن ينفرد كل ملك بماله، فهذا ينفرد بخلقه وهذا بخلقه، وإما أن تحصل المغالبة، فتحصل مغالبة بين هذا وهذا فيغلب أحدهم الآخر، والله عز وجل متنزه عن ذلك. وإذا رأيت الخلق وتأملت فيه وجدت أن الخالق واحد وأن المدبر واحد سبحانه وتعالى، فالله ليس له شريك وليس له ولد سبحانه. بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون، تعالى وتعاظم عما يشركون به، ويقولون أنه ثالث ثلاثة، ويقولون أن له ولد، ويقولون ويقولون إلى غير ذلك. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. من يعدد لنا الصفات في الآية الأولى سريعا؟ ها، أيوة، ما اتخذ الله؟ نعم، نبي اتخاذ الولد من إله، نفي اتخاذ الإله المشارك معه. نعم، بما خلق هذه العلة، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله. ما معنى سبحان الله؟ أي تنزه، هذه صفة نفي. سبحان الله، الله ألوهية، أخذ من عما يصفون أي هؤلاء المشركون. عالم الغيب، هل له صفة هنا؟ نعم، علم الغيب. والشهادة، فتعالى، هل له صفة هنا؟ صفة العلو، علو الذات وعلو الصفات. عما يشركون، قال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، أي تجعلوا له مثله أو تجعلوا له ندا. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هو أعلم بصفاته سبحانه، وهو أعلم بكيفيته، فما علينا إلا أن نستسلم لما جاء في الكتاب والسنة من غير تحريف أو تشبيه أو تكييف أو تعطيل. هذه الآية الأخيرة تحتاج إلى أن نقف معها إلى وقت آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.